بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه أئمة الهدى، أما بعد أحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نتواصل معكم في هذه الحلقات المباركة بإذنه سبحانه وتعالى والنافعة الموصلة لعلم كريم بما يتعلق في شأن نسك طيب مبارك، وكلنا يتلهف لأدائه وللقيام به، ألا وهو ما يتعلق بالعمرة. نتواصل معكم أحباب الكرام إلى أمر يتعلق بالعمرة، وهو ما يكون بعد أداء الطواف. ماذا يفعل الإنسان؟ سوف يكون ماذا في أمور معينة قبل السعي؟ هناك الصلاة ركعتين بعد الطواف وشرب ماء زمزم. نتكلم عن هذا الجانب وعن هذا الأمر. ما حكم الركعتين بعد الطواف؟ الاستحباب، السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الأمر. وأحباب الكرام، الصحابة ومعهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسألوا في زمنهم عن أمر هل هذا واجب أو مستحب. كل ما علموه أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلوه، لا يتأخروا، وما آتاكم الرسول فخذوه. لم يكن ليستفسلوا هل هذا الأمر مستحب، لا أؤثم إذا تركته أو أؤجر، لا، كان يفعلون هذا الأمر. وهذا من ديدن الصحابة، وليس كحال طائفة من المسلمين الآن يسأل لراحة نفسه والابتعاد عن أجر عظيم، ولربما لا يتيسر له القدوم إلى بيت الله مرة أخرى. فالإنسان يتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا الأمر لو قلنا أنه مستحب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم واظب وحرص بعد كل طواف ركعتين يصلي الإنسان، يركع لله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. والصلاة أحباب الكرام تعلمون أنها في الحرم عن كم؟ عن 100,000 صلاة، وليس هناك من دليل يستثني النافلة عن الفريضة. الصلاة عموما في المسجد الحرام بهذا المقدار العظيم من الفضل، هل هناك من إنسان زاهد في هذا الأجر العظيم؟ لا والله. ولهذا تجدون الإنسان في بيت الله سبحانه وتعالى يحرص على الطواف النافلة بعد العمرة، يحرص على ماذا؟ على الصلاة، يحرص على قيام الليل، ويصلي ويصلي ويركع لنيل ماذا؟ الزلفة والقربة والأجر العظيم من رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وهو الكريم الجواد سبحانه وتعالى. أيضا أحباب الكرام، الأجر في الركعتين أيضا عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني رحمه الله تعالى: وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل. تخيل هذه الركعات التي تركعها لله سبحانه وتعالى بعد الطواف هي ماذا؟ كعتقك رقبة من بني إسماعيل، فلك أجر وقربة عند الله سبحانه وتعالى. هل لابد أن نؤديها بعد الطواف مباشرة؟ نقول هذه هي السنة. لو ارتاح الإنسان قليلا هنيهة نقول لا بأس بذلك. وأين يركعهما؟ هل خلف المقام مباشرة مثل هذا المقام؟ هل مباشرة خلفه؟ نقول لا يشترط هذا الأمر، لأن الوضع الآن الحالي أحباب الكرام زحام. وليتخيل الإنسان حينما ينظر لنفسه فقط ويركع خلف المقام مباشرة، ما الأمر الذي يترتب على ذلك؟ تخيل أن سيارات تندفع وأنت أوقفت سيارتك بالعرض، ماذا يحدث للطريق وللشارع؟ والله يضطرب ويزدحم. كذلك بعض الناس حينما يقول أن الصلاة خلف المقام، فلا بد هو وزوجته وأمه وأولاده يصلون خلف المقام، فما الأمر بعد ذلك؟ الطوابير الناس تتعرقل وتضطرب، ولربما توقع عليهم وتصدمهم. هذا الأمر لا يشترط، إن تيسر لك فطيب، لكن الحفاظ على راحة الناس وطمأنينة العبادة. والله لا أتخيل إنسان يصلي خلف المقام والناس تصطدم به أنه يكون في طمأنينة وفي خشوع في هذه العبادة. فالمحافظة على ذات العبادة أولى مما يكون حولها من أن الموضع أو يكون في الزمن لا تبتعد. فهنا لما نقول خلف المقام، حتى لو تأخرت إلى آخر الصحن، تجعل أمامك سترة، مثل إنسان تصلي خلف إنسان أو تصلي خلف الكرسي للمصاحف، أو تضع لك شيء يسترك عن مرور الناس وتصلي، ولربما تصلي ماذا؟ في الخلف جدا، حتى تطمئن وتخشع لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وتصلي الركعات في أي وقت، ليس هناك من أوقات نهي، لأن صلاة ذات سبب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من نهار أو ليل، رواه الإمام أحمد. فهذه ذات سبب، وقد ورد عن عمر أنه كان يؤخرها إذا رجع إلى رحلة. فالإنسان يأتي للعمرة فلو صلى في أي وقت نقول لا بأس إن شاء الله في هذا الأمر، لأن من ذوات الأسباب المتعلقة في عبادة ولها سبب، وليست من النوافل المطلقة أحبابي الكرام. المرأة ماذا؟ أيضا تغطي، إن تيسر لها تغطي القدمين، وتغطي أيضا إن تيسر لها الوجه، لأن الناس يمرون عليها ولا شيء عليها في هذا الأمر أحبابي الكرام. لكن لا تلبس القفازين لأنها لا زالت محرمة، المرأة لا زالت محرمة، لا تنتقب ولا تلبس القفازين أحبابي الكرام. طبعا هذا ما يتعلق بالنساء، لكن يأتينا سؤال، الرجل الآن انتهى من الطواف، ماذا يفعل؟ مباشرة يرجع الرداء على المنكبين يغطي، لأن الاطباع إنما هو فقط متى؟ في الطواف، لا يكون قبل الطواف من الطائرة وفي الفندق، لا 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 لا، فقط للطواف، بعد الطواف يغطي ثم يصلي ماذا؟ لأن قد ورد النهي عن كشف المنكبين في الصلاة، فيغطي، وحتى في السعي يغطي، تجدون بعض الناس قد وضع المشبك والاطباع حتى نهاية العمرة، وهذا ليس من السنة أحباب الكرام، ونسأل الله أن يغفر لهم للجهل ولعدم العلم بهذه القضية، أو لربما أفتوا لهم في هذا الأمر أن في العمرة تطبع ومشى على هذا الأمر، لكن الصحيح والسنة أن النبي أمر الصحابة بالاطباع فقط للطواف، وبعد الطواف يرجع الإنسان الرداء على المنكبين أحباب الكرام، ويصلي في أي مكان في الحرم، يصلي بما يتيسر له أحباب الكرام، ولا يطيل الإنسان. بعض الناس لربما لخشوعه والدعاء يطيل في الصلاة. أحباب الكرام، دائما الإنسان يتحرى السنة، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع مثل راتبة الفجر ما كان يطيل بها، يوجزها النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلها أحباب الكرام بعد الطواف، هاتان الركعتان الإنسان لا يطيل بهما، يوجز بهما، يقرأ بالأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ويقرأ في الركعة الثانية هذه السورة، وليس قبلها دعاء، وليس بعد السلام دعاء، إنما ركعات يركعهما، ثم بعد ذلك يشرع له أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع حتى يشرب ويروي نفسه، ويدعو الله سبحانه وتعالى بما ييسر الله عليه، يدعو من خير الدنيا والآخرة. أحباب الكرام، لو أن الإنسان بعد هذه الركعات يريد أن يرتاح، نقول استرح قليلا، استرح، لأن من الطواف لربما يرهق الإنسان، وبعض الناس ليس معتاد على المشي وعلى هذا الطواف، فيرتاح قليلا حتى يسترجع أنفاسه، ومثل ما أقول يتقوى، لأنه بعده السعي، وهذا لا بأس به، لأن بعض الناس كأن همه أن ينجز العمرة ويلقيه عن كاهله، أنت في عبادة مع الله، أنت في طاعة، أنت في خير، لما تريد أن تبتعد عن هذا القرب مع الله سبحانه وتعالى وتلقيها كأنك تريد تبرئة الذمة ولا تنجز المهمة؟ تبرئة الذمة مثل ما يقول أنا صليت، لكن أين الطمأنينة؟ أين الخشوع؟ ومثله في الطواف، فالقضية هي أداء مهمة، وهي كماذا؟ كما بين رسول الله خذوا عني مناسككم، وكما قال لنا في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. هل أيضا أحباب الكرام وأنا بعد الطواف وذاهب لأداء الركعات هل هناك من دعاء؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا أثناء توجه لأداء هذه الركعات، لكن هل في هناك من دعاء مخصوص للمقام؟ أبدا. وبعض الناس أحباب الكرام يأتي إلى المقام ويتمسح فيه، هذا زجاج، هذا نحاس، المقام في الداخل مغلف، فهذه من الأمور التي نجدها عند بعض الناس، نسأل الله أن يغفر لنا ولهم، فلا يشرع أحباب الكرام التمسح ولا الدعاء، تريد أن تنظر من باب العلم بالشيء لا بأس بهذا، لكن يأتي إنسان ويتمسح ويدعو، هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه علمنا إياه، ولا ثبت عن آله ولا عن صحبه رضوان الله عليهم. أحبابي الكرام، وماء زمزم حينما نحرص على شربه فلنا فيه أجر عند الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم طعام وطعم وشفاء سقم، رواه الطبراني، فالقضية طيبة في هذا الأمر، وخير ما وجد على وجه الأرض ماء زمزم، هذا مبارك، واشرب وادعو الله سبحانه وتعالى، حتى لو أردت أن تصب على جسدك لربما تغسل من رأسك أو وجهك ما في بأس إن شاء الله، وهذا أمر طيب، وهو مستحب، شرب الماء مستحب، وحتى هذه الركعات مستحبة أحبابي الكرام. أيضا أن الإنسان يأتي لربما بعد هذا الفراغ ويقول أريد أن أرتاح وأجلس، وربما أتحدث مع أصدقائي شيء قليل حتى ينجز الأصحاب، الأهل، الزوجة، تنتهي من الطواف، نقول لا بأس بهذا، تجلس وترتاح حتى ييسر الله لك، وتشرب من ماء زمزم وتدعو الله سبحانه وتعالى لك وللمسلمين، كل هذا خير وبركة أحبابي الكرام. وبعض الناس، وأختم بهذا السؤال أحبابي الكرام، بعض الناس حينما يجلس تكون الكعبة خلفه، تكون الكعبة ماذا؟ قد استدبرها، هل هذا فيه أمر أو فيه قلة أدب أو فيه أمر سيء؟ نقول لا بأس بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث الخباب بن الأرت أنه جلس وقد استند إلى الكعبة، ونبي الله خليل الرحمن إبراهيم كان مستند على البيت المعمور في السماء. ما في بأس على الإنسان، وحتى لو مد رجلي ما في بأس. لا نجعل أحباب الكرام الأمر في غير موضعه، هذا ليس من سوء الأدب، هذا لا يتعلق في نسك معين. فلو أن إنسان مد رجله للراحة نحسن الظن به وهو بعيد بإذن الله عن أنه يكون مع بيت الله في سوء أدب أو سوء خلق، لا نسيء الظن به في هذا الموضع أحباب الكرام. فإذا هناك صلاة وهناك شرب من هذا الماء وهناك خير عظيم مع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. ندخل بشيء يسير أحباب الكرام حول ما يتعلق بعد ذلك بالأمر الثالث، وهو ماذا؟ السعي بين الصفا والمروة. قبل أن ندخل بالأحكام أبين شيء من القصة. تعلمون أن نبي الله إبراهيم خليل الرحمن حينما ترك هاجر وترك إسماعيل ابنه في هذه البقعة، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى، علم أن هناك بيت لله سبحانه وتعالى في هذا الموضع، لكن كأنه قد طمر ودفن، فتركهم في هذا الموضع. ولما قالت له هاجر إلى من تتركنا؟ قال هل الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قال إذا لا يضيعنا، فتركهم. فنفذ بعد حين الزاد والماء منهم، فكانت هاجر قد استوحشت وقلقت على ابنها ورضيعها، فرقت إلى الصفا وكان جبل قريبا منها، فرقت على الصفا تلتمس وتنظر في الأفق هل هناك من وافد، هل هناك من سيارة أو قافلة تمر عليهم تسير وتمر عليهم. ثم نزلت وكان هناك من وادي، فلما نزلت في هذا الوادي أسرعت الخطى، ثم لما صعدت بها الأرض وأشرف صعدت بعد حين على المروة والصفا الحجارة الملساء، فكانت تصعد على الصفا وتلتمس هل هناك من يسير قافلة وفد، ثم تنزل وتمر على هذا الوادي وتهرول، ثم بعد ذلك ترتقي على المروة. وفعلت ذلك سبعة أشواط، فأصبح لنا سنة وعبادة بعد حين. أحباب الكرام، إذن انظروا إلى أصل العبادة، أصلها ماذا؟ أنما فعلتها هاجر على الصفا ثم نزلت، والله سبحانه وتعالى شرعه لنا بما فعله نبيه إبراهيم، وبما علمنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لنا خذوا عني مناسككم. ثم بعد أن انتهت آخرا على المروة رأت أن هناك الماء قد نبع عند ابنها إسماعيل، وسقاهم الله سبحانه وتعالى من ماء زمزم. هذا ما وفقنا الله سبحانه وتعالى لتبيانه معكم في هذه الحلقة، ولنتواصل معكم في الحلقة القادمة بما يتعلق في أعمال السعي بين الصفا والمروة. أسأل الله لي ولكم الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.